والمطاع.
هذا المجلس من مجالس الأحكام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن السجود، وقلنا إن السجود يكون على 7 أعضاء، وهي الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والقدمان. وقلنا إن كمال السجود يتحقق بأمور منها: أن يعتمد على كفيه ويبسطهما، ثانيا أن يضم أصابع يديه، ثالثا أن يوجهها إلى جهة القبلة، رابعا أن يضع كفيه حذو منكبيه، خامسا أن يرفع مرفقيه عن الأرض، سادسا أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في السجود، سابعا أن يفرق بين ركبتيه فلا يضم أحدهما إلى الأخرى ويرفع بطنه عن فخذيه، ثامنا أن ينصب قدميه وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، تاسعا أن يرفع عجيزته في السجود فيكون متنكسا من العجيزة إلى الرأس، فتكون المقعدة أعلى شيء والرأس أخفض شيء، وعاشرا أن يمكن أنفه وجبهته من الأرض حتى يجد حجم الأرض وصلابة الأرض. وندلف الآن إلى أقوال السجود وأذكاره. لما سجد المصلي ماذا يقول في سجوده؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
ويقول: سبحان ربي الأعلى.
إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أذكار كثيرة، منها سبحان ربي الأعلى، وكان يقولها عليه الصلاة والسلام 3، وكان يكررها أكثر من ذلك كما جاء في صحيح مسلم. وقد ورد في رواية لأبي داود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وقد اختلف العلماء في هذه الزيادة، زيادة وبحمده، هل هي ثابتة أم لا؟ فقال راويها أو مخرج هذا الحديث أبو داود رحمه الله: هذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. و ردها ابن الصلاح رحمه الله في كما في التلخيص الحبير، وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الإمام أحمد روايتين، رواية بقبولها وأخرى بعدم قبولها، وقد وجه رواية عدم القبول بأن الحديث بدون الزيادة أكثر وأشهر، يعني الذين رووا سبحان ربي الأعلى فقط بدون زيادة بحمده أكثر وأشهر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فيما حكاه ابن المنذر عنه فقال: أما أنا فلا أقول بحمده، يعني سبحان ربي الأعلى فقط. على أي حال، في هذه المسألة كلام لأهل العلم، لكن الثابت الصحيح سبحان ربي الأعلى. طيب، هل هناك أشياء أخرى ثابتة وصحيحة أيضا؟ الجواب نعم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما جاء في صحيح مسلم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إذن سبوح قدوس المنزه عن النقائص والعيوب سبحانه. أيضا ورد في صحيح مسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا قد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وجاء كذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومما صح أيضا في ثبت في الصحيحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ربه، أمره بأمر فعمل به وذكره. كذلك ورد اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا رواه مسلم رحمه الله، يستعيد عليه الصلاة والسلام برضا ربه من سخط ربه، وبمعافاة ربه من عقوبة ربه، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث رواه مسلم. ولأن السجود شأن الدعاء فيه عظيم، نلاحظ أن بعض هذه الأقوال أدعية، كما ورد اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه الدقيق منه وجله الجليل، يعني اغفر لي الكبير والصغير، القليل والكثير، دقه هذه الصغائر والدقائق، وجله العظام الكبار، جله. وبعضهم يخطئ يقول جله، جله يعني أكثره، وهذا معنى باطل. كيف واحد يقول اللهم اغفر لي أكثر ذنوبي؟ اغفر لي كل ذنوبي. ولذلك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره. الحديث صحيح مسلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. طيب، الآن عندنا نصوص كثيرة، فماذا يفعل بشأنها؟ النووي رحمه الله قال يستحب أن يجمع في سجوده بين جميع ما ذكرناه، فإنه يعني إن لم يتمكن منه في وقت أتى به في أوقات، وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء ويقدم التسبيح. إذن ما هو رأي الإمام النووي رحمه الله؟ رأيه أن هذه النصوص ممكن يجمعها المصلي جميعا في سجوده. طيب، وإذا كان يعني لا، إذا لم يفعل، قال يقتصر على التسبيح ويجعله أول ما يقول، وبعض الأدعية. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أذكار الركوع المعروفة تقال جميعا عند عامة العلماء، وكذلك يعني أيضا السجود يمكن أن يجمع بينها، بخلاف مثلا أدعية الاستفتاح، أنه لا يجمع بين كل أدعية الاستفتاح الواردة، وإنما يقال هذا تارة وهذا تارة، لا مانع أن يأخذ اثنين، لكن ليس الجمع بينها كلها. بينما أذكار الركوع الواردة يمكن أن يجمع بينها كلها، أذكار السجود الواردة يمكن أن يجمع بينها كلها. الذكر في السجود مستحب عند الجمهور، وقالوا إنه لم يأتي في حديث المسيء صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مذهب الحنابلة أن سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، من تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا عليه سجود السهو. فالواجب عندهم قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة على الأقل، وما زاد مستحب. واستدلوا على وجوب التسبيح في السجود بحديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام جعلوها في سجودكم. وهذا الحديث صحح إسناده النووي رحمه الله، وكذلك صححه ابن القيم والشوكاني وغيرهم. طيب، السجود حال فيه ذل للعبد بين يدي ربه، وفيه وضع أعلى شيء فيه في الأرض إخباتا لله وإذعانا له وتواضعا وخضوعا. ولذلك فإن السجود هذا فيه قرب عظيم من الله تعالى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى قمن؟ يعني حقيق وجدير، والحديث رواه مسلم. طيب، ماذا بالنسبة لقراءة القرآن في الركوع والسجود؟ الجواب: لا يقرأ في الركوع والسجود شيئا من القرآن، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وذلك لأن القرآن أشرف الكلام، لأنه كلام الله، وحال الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد، فليس من الأدب أن يقرأ كلام الله في هاتين الحالتين، تعظيما لكلام الله. هل النهي عن القراءة للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء على أن المنع للكراهة، والظاهرية قالوا النهي للتحريم وهو ظاهر الحديث، وبهذا قال بعض العلماء. الشيخ مثلا ابن عثيمين رحمه الله قال: لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن وهو راكع، ولا أن يقرأ القرآن وهو ساجد. خلاص، ما دام في نهي لا. طيب، حالة القيام نلاحظ أنه فيها قراءة قرآن، لكن حال الركوع والسجود في نهي. فإن قال قائل: ما حال الأدعية القرآنية؟ يعني أليس الدعاء في السجود مستحب؟ أليس مستحبا؟ فهل هذا يشمل كل دعاء، أو إذا كانت الأدعية في القرآن لا، لأننا نهينا أن نقرأ القرآن في السجود، في الركوع والسجود؟ يعني مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا أفرغ علينا صبرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ونحو ذلك من الأدعية القرآنية، هل يقولها في السجود أم لا؟ الجواب: إذا قصد الدعاء لا بأس، وإذا قصد التلاوة فلا. إذا قصد الدعاء فلا بأس، وإذا قصد التلاوة فلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كما قال الإمام الزركشي رحمه الله: محل الكراهة ما إذا قصد بها القراءة التلاوة، فإن قصد بها الدعاء والثناء فلا بأس، فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن. والنووي رحمه الله في كتاب الأذكار ذكر أنه لو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، لكن الأفضل ما جاءت به السنة. طيب، الآن عرفنا بأن الأدعية القرآنية لا بأس أن يقولها في السجود إذا قصد الدعاء، إذا قصد الدعاء. بهذا نكون قد عرفنا ما يقوله المصلي في السجود من الأذكار وموضوع الدعاء في السجود. بعد ما ينتهي المصلي من هذا في سجوده ماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله:
ثم يكبر.
يكبر ليرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ويكون التكبير بين الركنين السجود والجلوس، ثم يجلس ويطمئن في جلوسه. هذا الجلوس بين السجدتين ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، رواه البخاري ومسلم. نجد بعض الأشخاص وهؤلاء في كثير من الأحيان يكونون من أعاجم قارة آسيا، لما يرفع رأسه من السجود ويجلس ما يكاد يرفع رأسه إلا وينزل مرة ثانية، يعني ما عندهم اطمئنان في الجلوس بين السجدتين، ما عندهم اطمئنان يعني مباشرة. طبعا في مذهب أبي حنيفة كلام عن هذا الجلوس، لكن السنة ثبتت بهذا، يعني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. إذن هذه الأركان السجود والركوع والجلسة بين السجدتين في المدة والوقت تكون متقاربة، هذه السنة، هذه السنة. ولما صلى أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسيه، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسيه، يعني إذا رفع من السجدة يجلس ويطيل الجلوس، فيظن الظان أنه نسي أنه بين السجدتين، وربما الآن يتشهد، بينما في الحقيقة هو يجلس جلسة بين السجدتين لكن يطيلها بمقدار السجود وبمقدار الركوع. وابن القيم رحمه الله لما يعني ذكر في كتابه زاد المعاد هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال ومنها الصلاة، قال: كان هدي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن اللي هو الجلسة بين السجدتين بقدر السجود، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. قال: وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت في الحديث: وكان أنس، يعني لما وصف لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عمليا وصلى أمامهم، قال: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم، يمكن نسي الآن، يعني راح في التشهد، مع أنه هو في الحقيقة بين السجدتين. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها خلص، هذا لا يعبأ بما خالف. وهذا الجلوس له صفة، الجلوس بين السجدتين، وماذا يقال فيه سنأتي عليها إن شاء الله إخواني وأخواتي. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل. فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره. إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة، فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده.
حياكم الله الأخوة والأخوات. الأخ محمد، تفضل. محمد من السودان.
الله عليك وعليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ، أنا بدأ بعد وفاة الشخص يعني يقولون يغرونه القرآن، دعوا ذلك يعني القرآن بيصل للشيخ بيصل للميت اللي ما يصل.
ايش محمد، ايش تقول قراءة القرآن؟ ايش
قراءة القرآن بعد للميت بيدف يعني؟
طيب طيب طيب. ام انس تفضلي.
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أنا لدي سؤالان إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، حصل شجار بين خالتي وأمي، وأمي عمرها فوق 50 سنة، علما بأنها أصغر أخواتها. فقالت خالتي وهي في كامل قواها العقلية إن أمي ليست أختها من أبيها، علما بأن جدتي لم تتزوج إلا جدي. فأصرت أمي على كشف الجينات للتأكد إن كان هذا الإدعاء صحيحا أم لا. فماذا تفعل والدتي من ناحية النسب إن اكتشفت أنها ليست أختها من أبيها؟ أما السؤال الثاني، هل يجوز
هل ذهبت لكشف الجينات؟
نعم نعم.
طيب هل عرفت نتيجة الكشف؟
مازال لم يظهر النتيجة ونحن على خوف ووجل والله أعلم.
قولي لها لا تذهب لمعرفة النتيجة، قولي لها لا تذهب لمعرفة النتيجة، وخالتك عليها أن تتوب إلى الله.
الله،
ما دام أن أباهما وأمهما، أباهما واحد وأمهما واحدة، فهما شقيقتان، ولا داعي لهذا الفحص، ولا ننطلق يعني نشكك في الأنساب، لا نشكك في الأنساب بناء على الادعاءات. والطعن في النسب أمر خطير جدا، والفحوصات قد تحصل فيها أخطاء. ولذلك على أي حال قولي لها لا تروح تشوف النتيجة، وخالتك عليها التوبة إلى الله من الطعن في النسب. السؤال الثاني،
هل يجوز قطع بعض الأقارب بجهلهم بالفحشاء والمنكر كالزنا والربا وشرب الخمر علنا، وقولهم من يريد صلتنا يرضى بما نحن فيه، علما أن من قالها نساؤهم؟
خلص، إذا هم يعني أظهروا الكبائر والفواحش فقد أسقطوا صلتهم بالمجيء إليهم، ويبقى مناصحة وتبقى مناصحتهم، والمناصحة قد تكون عن بعد، قد تكون برسائل الجوال. المهم إذا كان الذهاب إليهم يورط الذاهب في معاصي، أو يجعل جالسا في بيئة المنكر، أو يكون المنكر قائما أمامه، فإذا خلاص لا يشارك ولا يذهب، ولكن ينصح وينكر ولو عن البعد، على البعد. جبريل، تفضل جبريل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ. يا شيخ لدي سؤال واحد.
نعم.
سؤالي هو كيف الإنسان يتخلص من قلب حاسد؟
كيف يتخلص من إيش؟
قلب حاسد.
من؟
قلب حاسد يعني يحسد.
طيب. طيب 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 أبو عبد الملك.
يا شيخ أنا كنت أسوق سيارة، شيخ كنت أسوق سيارة معي شخصين.
أيوة.
وهبت عاصفة قوية واصطدمت بعمود كهرباء، والشخصين اللي معي توفهم، فماذا علي؟
طب لما هبت العاصفة لماذا لم تقف على جنب؟ يعني لماذا تسوق وقد
توقفت على الجنب؟
لحظة، لماذا تسوق وقد انعدمت الرؤية؟
ما توقفت، كنت أسرع حتى أصل البيت.
أيوة يا أخي، السياقة وقد انعدمت الرؤية مخاطرة، يعني فيها تفريط. السياقة وقد انعدمت الرؤية فيها تفريط، وانت الآن لما اصطدمت بعمود ومات معك شخصان معناها كان عندك سرعة، صح ولا لا؟
صحيح. نعم يا شيخ صحيح.
فإذا وجد التفريط فتتحمل أنت الكفارة، صيام شهرين عن كل واحد كفارة قتل الخطأ، لأن السياقة في حال انعدام الرؤية مع السرعة فيها تفريط. يعني إما أن يتوقف على جنب أو يسوق ببطء شديد بحيث لو اصطدم ما يكون اصطداما قاتلا، ما يكون اصطداما مميتا. فإذا مع وجود التفريط يكون قتلا خطأ فيه الكفارة عن كل واحد مات بسبب هذا التفريط صيام شهرين متتابعين، طبعا عتق رقبة ما وجد صيام شهرين متتابعين، والدية على العاقلة في كل ميت لورثته إلا إذا سامحوا طبعا وتنازلوا، يبقى حق الله وهو الكفارة. الأخضر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي واحد السؤال.
أيوة.
عندي واحد سيدي يعني يلعب الرياضة، الرياضة من نوع الحديد يعني الحلال وحرام.
ما هي يا أخي ما هي؟
الحديد يعني لعبة الحديد.
لعبة الحديد الأثقال يعني حمل الأثقال؟
لعبة نعم نعم يا شيخ.
طيب ما له حمل الأثقال ما له؟
يعني حرام وحلال بغينا نعرف يعني يسنو.
طيب هل يعني حمل الأثقال أو يلعب حديد هل في أضرار إضرار بالجسد؟
لا 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 ليس حاجة ما فيه لا ضرر ولا.
طيب بعضهم شوف بعضهم أحيانا يشرب مساحيق مذابة أو يتعاطى أشياء من أجل استطالة العضلات حتى يصير عنده عضلات بارزة، وبعض هذه الأشياء التي تؤخذ فيها أضرار. طيب يعني أقصد ينتبه في موضوع اللي يلعب حديد إلى أنهم أحيانا لأجل استطالة العضلات وبروز العضلات يتعاطون أشياء غير طبيعية فيها إضرار، وكذلك قد يكون فيها كشف للعورات، لأن بعض من يلعب الحديد حتى يظهر عضلات الفخذين ونحو ذلك يلبسون لباسا لا يكاد يستر إلا العورة المغلظة وأحيانا حتى جزء منها، وهذا أيضا لا يجوز. ثالثا موضوع التباهي، يعني أن يتباهى بشكله أمام الآخرين، وهذا التباهي أيضا هذا التباهي أيضا والتفاخر بهذه العضلات، وبعضهم يصور يدخل مسابقات فيها يعني هذا التباهي، وبعضهم ربما يفعلها لأجل لفت أنظار الجنس الآخر. على أي حال هذه اللعبة أو هذه الألعاب فيها قدر مفيد للجسم، فيها قدر مفيد للجسم وجيد ومقوي، وفيها أشياء قد تكون ضارة أو قد تكون فيها محرمات كما قلنا من كشف العورة ونحو ذلك. فإذا إذا خلت من المحرمات فلا مانع، فلا مانع، وإن لجسدك عليك حقا. عبد اللطيف تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير.
حياك الله يا أخي.
سؤالي الله يحفظك يا شيخ عن كثرة الأنثى وصحيان كذا يا شيخ بارك الله فيك.
عن إيش يا أخي؟ ما هو السؤال؟
كثرة الوساوس الله يحفظك يا شيخ.
كثرة
الوساوس كذا يعني.
أيوة. طيب. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدل من النافلة بعد المغرب ست ركعات، هل بتعدل مثلا بيت في الجنة؟
ما ثبت يا أخي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء. فهو يصلي ركعتي سنة المغرب الراتبة، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي إلى صلاة العشاء. وقد استحب جماعة من السلف إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، لأنه من أوقات الغفلة، ومن عبد الله في وقت غفلة الناس دل ذلك على قوة إيمانه، وفيه أجر إضافي من عبد الله في وقت غفلة الناس، مثل من عبد الله في وقت الفتنة، عبادة في الهرج كهجرة إلي في الفتنة، هذا يدل على قوة الدين والإيمان. أما صلاة التوابين الأوابين أو صلاة ست ركعات خاصة لها اسم معين أو فضل معين يعتقدها، ما ثبتت، فلذلك لا يفعله، لكن يصلي 10، 12، 14، يصلي ما تيسر له أن يصلي بين المغرب والعشاء. الأخ ياسر، ياسر،
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هلا إذا إنسان عم يقوم قيام الليل وحط قرآن قدامه بيفتح بيقرأ أول صفحة وثاني صفحة، وهو عم يقوم من الركوع من السجود من السجد الثاني بيقلب الصفحة عشان يقرأ ويصير القيام، كان هذا جائز ولا لا؟
لا لحظة، يعني تقصد الآن هو يقرأ، يعني يحمله يقرأ به في الركعة الأولى، وإذا نزل للسجود يضعه، يعني يضعه على الأرض يعني ويحمله هو طالع؟
لا لا لا، يضعه على مكان مرتفع. لا لا، يضعه على الأرض، يضعه على مكان مرتفع.
أيوة، وبعدين يحمله هو طالع؟
لا ما يحمله، يخليه على مكان مرتفع قدامه على شيء مثلا دفع أو شيء يعني مخصص على شيء هذا.
أيوة، يعني إذا قام أخذه من هذا المكان المرتفع وقرأ ورجعه وركع وهكذا.
حاله من السجد الثاني يقلب الصفحة مشان يتم القراءة يعني القيام، هل هذا جائز ولا لا غير جائز؟
لا مانع، لا مانع إن شاء الله، لا مانع.
جزاك الله خير.
حياك الله. حركة يسيرة قلب الصفحة لأجل الحاجة في الصلاة حتى يواصل القراءة ويكثر منها. أمل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة جزاكم الله خيرا.
نعم.
السؤال الأول، زيارة قبور بالنسبة للمرأة.
السؤال الأول ما هو؟
زيارة القبور بالنسبة للمرأة.
تسمعين الجواب. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت؟
ينتفع الميت، أيوة، وإيش؟
وكيف يكون الولد الصالح؟
أيوة. طيب.
والثالث، سؤال ثالث.
نعم.
كان جميع المذاهب ومنهم المذهب المالكي في المغرب مثلا كلهم يتبعون السنة والجماعة، ولكن نجدهم هناك قد أباحوا للمرأة السفر مع الرفقة الصالحة لفارجة الحج، وكذلك احتفال بالمولد النبوي، فكيف تفسرون هذا وجزاكم الله خيرا؟
الله يحييكم. أم سيرين تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف بفضلك عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
الأول، هل توجد صلاة تدعى صلاة طلب الحاجة؟ السؤال الثاني، بفضلك وضح لنا نظام التغذية في الإسلام. سؤال واضح يا شيخ؟
نعم.
سؤال الثالث، في الدعاء اليدين أم مد السبابة وقبض باقي الأصابع، متى نستعمل هذه الطريقة أو هذا؟
في الدعاء،
في الدعاء أحيانا نرفع اليدين أو أفضل أننا نمد السبابة.
أيوة طيب.
وقبض بقية الأصابع. شفت هذه الظاهرة عند بعض المشايخ.
طيب إذن تسمعين الجواب واضح واضح تسمعين نعم. الجواب متى نرفع الكفين في الدعاء ومتى ندعو بالسبابة؟ لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع سبابته أثناء الدعاء أو رفع المسبحة أو المشيرة رفع مسبحته أو مشيرته أثناء الدعاء وهو على المنبر مثلا في خطب الحج كان يرفع يديه أحيانا أثناء الدعاء. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا مر بفترة وحام وإذا سجدت في صلاتي سفرة فإذا صليت على كرسي يعني شكركم
يعني لا تستطيعين السجود على الأرض؟
أيوة أيوة.
طيب خلاص إذن إذا كنت لا تستطيعين
فترات السجود. فترات مش مرة يعني ما
بفجر عادي
أسجد الفجر مثلا ولا أقافيت المجر عادي.
طيب إذن أنت تومئين بالسجود على قدر الاستطاعة يعني الانحناء على قدر الاستطاعة فتنحنين إلى الأمام أكثر ما يمكن أكثر ما يمكن. إذا لم تستطيع السجود على الأرض فإن الانحناء إلى الأمام أكثر ما يمكن وأنت جالسة يكون هذا الانحناء إلى الأمام أكثر ما يمكن لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
الحلف تعظيم للمحلوف به لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة وابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة. ونذر الطاعة المطلق يجب فعله وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة، ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء، ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة، ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية، وتبني الجسم وتقويه، وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي، فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب، أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطار.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يقول السؤال: اقتناء بطاقة الفيزا والماستر كارد لتسديد المشتريات، إذا كان من مالك أنت ورصيدك أنت ويأخذون أجرة لا مانع، وأما إذا كانوا يقرضونك المال مالك رصيد يقرضونك هم ثم تسدد لهم بزيادة فلا يجوز، هذا من الربا. يقول: هل يجوز العمل محاسبا في أحد البنوك الربوية؟ الجواب لا، لأن المحاسب يحسب الربا، المحاسب له مشاركة، وقد قال الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وأكله وكاتبه وكاتبه. فالمحاسب هذا أحد الكتبة في العملية الربوية. هل يجوز المسافر القصر بدون الجمع؟ نعم، كما إذا نزل في بلد يوما أو يومين أو ثلاثة فالسنة له أن يقصر بدون جمع، ولو جمع جاز له ذلك، لكن هل يقصر بدون جمع؟ نعم. يقول هذا، تقول هذه السائلة: كنت أصوم رمضان حتى في الأيام التي كنت فيها حائض لما بلغت سن 12 سنة، ولا أعلم أنه يجب علي أن أفطر، وما علمت إلا لما صار عمري 14 سنة. إذن عليك التوبة إلى الله من الجهل، وعليك القضاء، لأن هذه الأيام التي صمتيها في الحيض لا تصح، لأن الصيام لا يصح في الحيض إجماعا، ولا بد من القضاء، فعليك القضاء. قالت لي واحدة، حكت لي كلام سر وقالت لا تحكي لحدا. قلت لها والله ما أحكي، وحكيت لشخص. أولا عليك التوبة إلى الله، لأن إفشاء السر لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. التفت يعني يتأكد هل في أحد يسمع، فهي أمانة، فلا يجوز الإفشاء حتى لو ما قال لا تقل، لأن معنى التفاته، معنى التفاتته أنه يتأكد هل في أحد يسمع ولا لا، إذا لا يريد أن يعرف أحد، فهذه أمانة. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، فكيف إذا صرح وقال لا تفشي سري؟ فحفظ السر واجب. اللهم إلا إذا كان السر حفظه يؤدي إلى انتهاك حرمة، قتل شخص، كما لو جاء وقال أنا ناوي أقتل شخصا لا تخبر أحدا، لا، إذا علم أنه جاد وجب عليه الإخبار. هل يجب أن يتحلل من الشخص إذا كان لا يزيد الأمر سوءا؟ نعم يتحلل منه. يقول سامحني لقد ظلمتك، سامحني، ويحاول أن يتحلل دون أن يخبره بعين ما فعل، إذا كان الإخبار يزيد الأمر سوءا أو يوغر صدر صاحبه أو يؤججه عليه، لأن هذا خلاف مقاصد الشريعة. أقول مثلا قصرت في حقك، سامحني سامحني سامحني، إذا قصرت في حقك، أنا قصرت في حقك، سامحني، حللني، اجعلني في حل، اجعلني في حل، ونحو ذلك. يقول السؤال هنا كان في الحلقة عن موضوع رفع اليدين، رفع اليدين حال الدعاء. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب رفع اليدين حال الدعاء مطلقا، إظهارا للذل والانكسار والطلب من الله، وإظهار الافتقار إليه والاستجداء لنواله. أنت الآن الفقير ماذا يفعل للغني؟ يمد يده، صح ولا لا؟ يمد يده، وإذا كان الغني سيعطيه يمد كفيه، يقول املأها لي طعاما، ضع لي فيها، ضع لي فيها صدقة. اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله في الدعاء ومد اليدين، مد الكفين، إظهار الحاجة، ولذلك كانت سنة عظيمة. كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يرفع يديه كلما دعا. والإشارة بالسبابة عند الدعاء من السنن الواردة، لكن رفع اليدين أكثر، يعني ثبت رفع المشيرة أو المسبحة أو السبابة عند الدعاء، وثبت رفع الكفين. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك على المنبر، يعني في خط إذا دعا على المنبر رفع أصبعه. وكذلك لما ركب راحلته دعا وهو على راحلته رفع أصبعه. فهذه سنن ثابتة في الدعاء على المنبر وعلى الراحلة. لكن ما هو الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام؟ رفع الكفين في الدعاء. طيب، نسبة لأنواع الوسواس، في أكثر من سؤال في الحلقة عن الوسواس. هنا الوسواس وسواس من الشيطان، كما وسوس لآدم وزوجه، يوسوس إليهما لمعصية الله، بمعصية الله، وقد نجح في ذلك. وفي وسواس النفس، وسواس النفس بحديث، يعني للنفس يحصل أحيانا مثلا تردد كثير يعني في النفس في قضية، يعني كلام خلجات في النفس، أحيانا تكون طبيعية وأحيانا تكون زيادة على الطبيعي. ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه أن ما يصير عنده هاجس يعيشه، ينبغي أن يخرج منه وأن ينعتق منه، لأنه يضيع وقته ويستهلك طاقته ويعذبه. ثالثا الوسواس القهري، هذا قد يكون أحيانا خلل في كيميائية المخ والنسيج العصبي، ويحتاج إلى مدة علاج طويلة، ويسيطر على الواحد أفكار أو أفعال سيطرة تامة. الوسواس القهري يصيب المؤمن والكافر، وتسيطر على الإنسان أحيانا أفكار خطيرة. وهناك عوامل كثيرة تلعب في دورا في هذا الموضوع، أحيانا الوراثة، الاضطرابات البيولوجية الكيميائية، الاختلالات النفسية، عوامل اجتماعية، وينتج عنه قلق نفسي وكآبة، وأحيانا تتحول الشخصية إلى شخصية قلقة وخوافة، ويحتاج إلى أدوية في كثير من الأحيان. لكن نسبة الشفاء منه مرتفعة، تصل إلى 60 أو 80%، وبعض الناس يستمر معهم ابتلاء يعني من الله سبحانه وتعالى. لكن ينفع من ذلك القرآن قطعا، والرقية بالقرآن. طبعا في وسواس يلقيه الشيطان في النفس عن الذات الإلهية، لا تليق بالله. وفي وسواس في إعادة الأعمال، إعادة العبادات، يجب على الإنسان أن يطرده وأن لا يستجيب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام ولينتهي، وقال فليستعذ بالله من الشيطان، وقال فليقل آمنت بالله ورسله، وقال فليقرأ هو الله أحد الله الصمد. إذن هذه علاجات لهذا الوسواس، ومنها أعوذ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أن يستعيذ، قال ومنها أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لاحظ، هذه من الأدعية النبوية تفيد جدا في الوسواس هذا. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه من الأدعية القرآنية أيضا. طيب، نظام التغذية في الإسلام، يعني مثلا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مثلا من نظام التغذية في الإسلام لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نملأ البطن طعاما. من نظام التغذية في الإسلام نهى عن إدخال الطعام على الطعام، خلي الطعام الأول يهضم، لا تدخل على نص عملية هضم الطعام الأول دخل على طعام جديد. هذه من أسباب الداء. مثلا من نظام التغذية في الإسلام أن لا يأكل ضارا، أن لا يأكل خبيثا. من نظام التغذية في الإسلام أن يترك الطعام حتى يذهب فوره، الدخان اللي يتصاعد منه أبرك وأحسن ما يحرق الفم والمريء. فإذن يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. طيب هذه يعني بعض إجابات على الأسئلة التي وردت. الأخت سألت أيضا عن المذهب المالكي. طبعا هذه مذاهب يستعان بها أئمتها أجلاء، فيها علم غزير وفقه في جزئية معينة. لو مثلا المذهب خالف السنة أو خالف الدليل في شيء فيتبع الدليل والحمد لله، وهذا واضح يعني، لأن ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. نسأله عز وجل أن يزيدنا علما وأن يفقهنا في دينه وأن يحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.